بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 26 من شهر شوال لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان عليكم بسنتي. وتأتيكم هذه المحاضرة ضمن اللقاءات السلفية القطرية، ويسرنا أن نرحب بالأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية حرسها الله وزادها توفيقا، ونشكر للشيخ إتاحة هذه الفرصة. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا شك أن موضوع هذه المحاضرة مهم جدا، كيف لا، وهو يتعلق بسيد الخلق وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر أعني التذكير به والإرشاد إليه والحث أو الحث على التمسك به من الأمور المهمات في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأزمنة التي هي أعني في مثل هذه الأزمنة قد كثرت فيها الفتن والإحن والتشكيك على ثوابت أهل السنة. ولهذا أسباب كثيرة، من أعظمها ضعف العلم السني الصافي النقي لدى كثيرين، وهذا مما يسبب قوة أهل الباطل لضعف حملة السنة، أعني من حيث العلم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له هذا السبب، أعني ضعف حملة السنة. والضعف هنا كما مر ضعف علم وتمسك ونصرة وذب. قد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية فيما نقله عن الإمام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر رحمه الله تحت فصل قول تابع التابعين فيما يحكيه رحمه الله من مقالات أئمة السنة في الرد على الجهمية ومن قال بقولهم، قال رحمه الله: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح المتأخرون منهم. يريد أن الجهمية الأولى كانوا يحاولون ذكر ذلك ونشره في الناس، ولكن المتأخرون منهم ولكن المتأخرين منهم صرحوا بما كان يحاوله أسلافهم. قال رحمه الله: وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينه وبين التصريح به، فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره قال في موطن آخر، أعني الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل عقده أيضا، قال: أقوال أئمة أهل الحديث الذين رفع الله منازلهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، ذكر كلاما إلى أن نقل عن الإمام شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية كلاما بنحو ما تقدم، ونصه قال: قال شيخ الإسلام: كان الجهمية يدورون على هذا ولم يكونوا يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة، فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله. قال: وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت إلى آخر كلامه رحمه الله وغفر له. فنحن نحتاج إلى التذكير بهذا الأمر العظيم ورد الناس إلى الأمر الأول وبيان السنة لهم، والناس في حاجة ماسة إلى ذلك كما مر. ولهذا قال الإمام أحمد إمام أهل السنة بحق لما خرج من السجن بعد الفتنة التي تعرض لها رحمه الله وغفر له، قال: إن الناس أحوج إلى الحديث منهم اليوم من ذي قبل. يريد رحمه الله بهذا أن يتمسك الناس، مع أن السنة منشورة والعصر الذي كان فيه عصر ذهبي لتدوين السنة، ولكنه يريد رحمه الله الاستمساك بها مع نشرها والذب عنها، التمسك بها والدعوة إليها بعلم وعدل. لذا أيها الأحبة، لعل في هذه التقدمة وفي هذا التمهيد بيان لأهمية هذا الموضوع وعظيم أمره، كيف لا، كما قلت، وهو يتعلق بسيد الأولين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه وعمل بسنته وأطاع أمره، ونذيرا لمن كفر به ورد سنته وحاد عن طريقته. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، أظهر الله به الحق، ومحق الله به الشرك، وما قبضه الله جل وعلا حتى أقام به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله كما جاء بذلك الخبر في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا العنوان مقتبس من حديث شهير مشهور، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه أيضا، وغيرهم، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث العظيم قال فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله مشيرا إلى ما دل عليه هذا الحديث من معان عدة وأصول عظيمة، قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث العرباض وما جاء في معناه، قال: وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة، وترجم عليه أهل العلم في الكتب إلى أن قال: فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين، وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. كما قلت، هو مأخوذ من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث العظيم المشتمل لجمل كثيرة وعديدة من أصول أهل الحق، قد رسم فيه أو رسم في هذا الحديث أمران عظيمان. الأمر الأول: وجوب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح، وعلى رأسهم أي وعلى رأس هؤلاء السلف الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. والركيزة الثانية أو الرسم الثاني: ترك الابتداع ومجانبة البدع والابتداع. ولا شك أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يسعه إلا أن يسلم وأن ينقاد. فالأدلة كثيرة من الكتاب والسنة كلها تأمر وتحث على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته. قال الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا. نقله الإمام شيخ الإسلام عنه في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعقد ابنه عبد الله بابا في كتاب في مسائله مسائل عبد الله عن الإمام أحمد، باب في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هناك في ذلكم الفصل الآيات التي استدل بها الإمام أحمد على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآيات كما قال الإمام أحمد كثيرة، ونظر فيها في نحو 33 موضعا، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول جل وعز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول جل وعلا: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعز: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والأدلة كثيرة أيها الأحبة. ومن السنة الصحيحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض الذي مر معنا. فهذه نصوص كثيرة أيها الأحبة، كلها تدل وتأمر وتحث على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأثره، كيف لا والمرء يقول ويتشهد بشهادتين عظيمتين: أولاهما أن يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية منهما: أشهد أن محمد رسول الله. فما معنى ذلك؟ معناه طاعة تصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شريعته، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. ولماذا لزومه؟ لزوم هديه عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، لأن في ذلك، أعني في لزوم تلك السنة، امتثال الأمر الإلهي بما جاءت به النصوص التي مر ذكر بعضها، وبما جاءت به نصوص السنة أيضا كذلك. فالملتزم بها، المتمسك بها بعلم وعدل، مطبق لهذا الأمر الإلهي، مطبق لهذا الأمر الإلهي. ولهذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتبادرون ويبتدرون أمره، فما أن يبلغ الواحد منهم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وسرعان ما يطبقه تقربا إلى الله جل وعلا، وامتثالا للأمر الإلهي بوجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عند البخاري في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له عليه الصلاة والسلام منبرا، فلما كان يوم الجمعة رفع إلى المنبر، قال الراوي: فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضم النخلة إليه. قال الراوي: كأنه أنين الصبي الذي يسكن. فقال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. ولذا قال الإمام الحسن البصري لما كان يروي هذا الحديث: وإذا ما حدث به رحمه الله بكى، كان يبكي رحمه الله إذا ما حدث بهذا الحديث، وكان يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في السير، وهو موجود أيضا في مختصر تاريخ دمشق. فالحاجة إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة سنته ولزومها حاجة ماسة، لا انفكاك للعبد الذي يريد النجاة والسلامة منها، بل لا سعادة له إلا بلزومها والاعتصام بها، خاصة في مثل هذه الأزمان، بل وفي كل الزمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد بعد أن عقد فصلا وعنون له فصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه عليه الصلاة والسلام في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه صلى الله عليه وسلم في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع هو لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فالحاجة إلى معرفته صلى الله عليه وسلم واتباع أمره حاجة ماسة، أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب وإلى الهواء الذي نتنفسه. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أن من حديث سؤال الملكين للرجل بعد أن يقبر يقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيجيب المؤمن بأن يقول: آمنا به وصدقناه واتبعناه. واتبعناه، اتبعناه في أي باب؟ اتبعناه في باب الأمر واتبعناه في باب النهي. وحديث العرباض الذي معنا وعنوان المحاضرة مأخوذ منه مشتمل على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأمر، ومشتمل لاتباعه عليه الصلاة والسلام في باب النهي، وذلك بين من قوله: فعليكم بسنتي، وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام. وباب النهي في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبنى على علم وعدل. ولهذا يخشى على من خالف ذلك أن يكون من الأشقياء. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. فسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الخير والبركة والفلاح في الأولى والآخرة، بل والله لا خير للعبد في دنياه وأخراه إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. وكل الآلام والشرور الواقعة في الدنيا والآخرة بسبب مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، كما فصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته العظيمة الرسالة التبوكية. والمراد بالسنة إذا ما أطلقت، فالسنة في اللغة السيرة حسنة كانت أو قبيحة، وهي مأخوذة من السنن أي الطريق. والمراد بها عند أهل العلم من أهل الحديث ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وللسنة إطلاقات عديدة، فمن تلك الإطلاقات أنها ترد، أعني لفظة السنة، ترد هذه اللفظة في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في كلام الصحابة وأئمة السلف، فإن المراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة، أو المعنى الشرعي العام المشتمل على الأحكام علمية كانت أو عملية. ومنها ما جاء في حديث الباب معنا هذا، أو في حديث المحاضرة حديث العرباض في قوله: فعليكم بسنتي. ومنه أيضا ما جاء في الحديث المتفق عليه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتطلق أيضا هذه اللفظة العظيمة في مقابل البدعة وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا يقال فلان على السنة إذا كان متبعا غير مبتدع. ولهذا ألفت كتب أهل العلم كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للمزني وغير ذلك، وتطلق أيضا ويراد بها المندوب والمستحب، آسف، تطلق فيما يقابل المندوب والمستحب والفرض، وهذا إطلاق للفقهاء رحمهم الله تعالى، فهي عندهم أحد الأحكام التكليفية الخمسة. وإما تطلق لفظة السنة ويراد بها أنها دليل من أدلة الأحكام وأصل شرعي من أصول الشريعة، من ذلك قولهم هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ولا شك أن أشمل تلك الإطلاقات إطلاق أهل الحديث، إطلاق أهل الحديث. هذه السنة أيها الأحبة التي عنون لها بهذا العنوان عليكم بسنتي، من المتقرر عند جميع المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبضه الله جل وعلا حتى أتم الله به الشرع وأتم به الدين وأكمله، كما في قوله جل وعز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم وغيره أنه كان يقول لأصحابه في حجة الوداع تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض يقول اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد 3 مرات. فالله جل في علاه القريب في علوه العالي في قربه جل وعز يشهد له بأنه أتم الدين، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الشريعة وأتمها، وشهد له خير خلق الله بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأنه بلغ ونصح وأدى، فهذه شهادة خير القرون له بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ولعل المقام ينقطع التعليق والكلام عليه بوصف دقيق ذكره إمام من أئمة أهل السنة في وصف شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي جاء بها والتي نقول عليكم بها ولزومها وتعلمها والذب عنها حتى لا تخرج النوابت من هنا وهناك المشككة في أصول الحق وثوابت السنة أهل السنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين مبينا كمال الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، يعني في العمومين السابقين. قال: فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء صلى الله عليه وسلم، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. الله أكبر. قال: وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم. وعرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها. ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله، وغفر له رحمه الله. فأقول يا أحبتي، قولوا لي بربكم بعد هذا الوصف الدقيق والشامل والكامل والجامع والمانع من كلام الإمام ابن القيم، ما الذي بقي من أمر الدين دقيقه وجليله لم يبينه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول والله وبالله وتالله لم يبق شيء. فكيف يا عبد الله تطلب النجاة والسلامة في غير هديه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تطلب العصمة في غير سنته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تطلب السلامة في سياسات منحلة أو أفكار مضلة أو طرائق مبتدعة تسلك هنا وهناك أو تسلك هنا وهناك يراد من ورائها النجاة زعموا؟ فوالله أصحابها لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، لا بالله وتالله ما هكذا ينصر الدين وما هكذا يرد على الضلال المبين، إنما يرد بالحجة والبرهان التي من لزمها عصم. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعز: وإن تطيعوه تهتدوا. وقد جاء في الطبراني الكبير أن الربيع بن خثيم زاد في التشهد كلمة ومغفرته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ومغفرته. فقال علقمة رحمه الله له: نقف حيث علمنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هكذا هو الوقوف عند السنة، فالخير فيها والسلامة في لزومها. ومن رغم أو رغب في السلامة بغير هذا الطريق ضل وأضل والعياذ بالله. جاء في الزهد لابن أبي حاتم عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون: يا رسول الله إنا لنحب الله، فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأسند ابن أبي حاتم أيضا في الزهد عن الإمام الحسن أنه قال: الخير كله في هذين الحرفين، الأخذ بما أمرتم والنهي عما نهيتم. الأخذ بما أمرتم والنهي عما نهيتم. فيا أحبتاه، السعادة والفلاح والخير والنجاح في لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بتعلمه وتعليمه، تعلمه وأخذه عن أهله الحاذقين العارفين به الداعين إليه، ودعوة الناس إلى ذلك. فالأزمة الحقيقية في أوقاتنا هذه حقيقة، الأزمة الحقيقية هي أزمة الاعتصام، أزمة اعتصام بهذه السنة. والله ليست أزمة مالية ولا أزمة اقتصادية ولا ولا ولا، وإنما هي أزمة اتباع بعلم وعدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تركنا الأوامر والنواهي، أو لما ترك كثير من الناس الأمر والنهي، ضلوا وجاءتهم الفتن وجاءتهم الإحن وجاءتهم الإشكالات وجاءتهم الأزمات. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعز منيبين إليه: واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قد جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ويكره ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله مفسرا حبل الله كما في منهاج السنة: فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وكل هذه منقولة عن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جميعا، إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فيا من تريد النجاة عليك بالاعتصام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض نفسه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف النجاة يا رسول الله؟ الجواب: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. فوالله لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا في لزوم هديه صلى الله عليه وسلم وتعلمه والدعوة إليه وبيان الحق للخلق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله عند شرح هذا الحديث في بهجة قلوب الأبرار: الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم بها علم نافع فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وعكس ذلك كله داع إلى الضلالة، داع إلى الضلالة. نسأل الله العلي الكريم بمنه وكرمه أن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في محاضرة أخرى ضمن اللقاءات السلفية القطرية. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.